على الناس هو ميثاق العبودية. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فقال: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والواقع أنه لا يذكر أحد منا هذا الميثاق، لذلك لم يعلق الله عز وجل التعذيب ولا المؤاخذة بهذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكر بهذا الميثاق، وعلق المؤاخذة على بلوغ كلامه على صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى العبودية أن لك سيدا آمرا، وأنه لا يجوز لأحد مطلقا أن يقول أنا حر، لأن قول القائل أنا حر معناه أنا منفلت، وهذا ليس من شيمة العبد. إن الله عز وجل ضرب ذل العبودية على الناس، فهو إن لم يذل اختيارا أذله اضطرارا، كما قال تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه هي عبودية الاضطرار، يعني هو عبد رغم أنفه، لا يستطيع أن يمضي شيئا إلا إذا قدره الله عز وجل له أو عليه. فطريق العبودية إذن طريق طويل، وفي طريق العبودية منازل يتقلب المرء فيها حتى يصل إلى ربه، فكل صفة مع ضدها منزلتان، مطلوب من كل من العبد في كل منزلة عبودية. فمثلا الفرح، هذه منزلة ينزل فيها العبد، لها ضوابط، ضدها الحزن، للحزن عبودية أيضا. الرأفة والرحمة يلزمها عبودية. وقد استشكل بعض الناس صنيع الفضيل بن عياض يوم مات ولده علي، وقد ذكر العلماء في ترجمة علي بن الفضيل أنه كان أخوف من والده، وكان أرق قلبا من والده، مع ما نعلمه عن الفضيل بن عياض من الإخبات والزهد والخشوع، والله حسيبه. فلما مات علي جعل الفضيل يضحك في جنازته، فسأل بعض الناس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقالوا له: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم بينما يضحك الفضيل بن عياض لما مات ولده علي؟ آل فضيل بن عياض كان أرضى للقضاء، أرضى بالقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب شيخ الإسلام إجابة مسددة رحمه الله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدى العبودية على وجهها، فأدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى على ولده، وأدى عبودية الرضا فقال: ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض لما تزاحمت العبوديتان في قلبه لم يتحملهما، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة، فهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل. إذن وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تحقق العبودية حتى تصل إلى المنزل. هناك منازل للسائر إلى الله ينزل فيها، وهذه المنازل كلها إنما تخص القلب بالأصالة، إنما تخص القلب بالأصالة. ولذلك وضع في طريق العبد مشاكل، وضع على الرصد شيطان رجيم لا يقبل فدية منك أبدا، إنما يريد إهلاكك. يعني شيطان الإنس قد يقبل منك فدية، تعطيه رشوة، تخدمه، يتركك. إنما شيطان الجن لا ينفع معه فدية. ليه؟ لأنه لا يبغي إلا إهلاكك، فكل سهم يسدده إليك إنما يقصد به قلبك. وهناك سورة نحن نقرأها لكن قل من يقف عند معناها، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ألا تلاحظ قوله تعالى يوسوس في صدور الناس وليس في قلوب الناس؟ لهذا سر، فإن القلب كمثل القصر، وكل قصر له فناء. فتصور مثلا أن عاصفة رملية هبت، ما الذي يحدث؟ فناء القصر يردم بالرمل أو بالتراب، ولا يدخل من التراب أو الرمل إلى القصر إلا بقدر النوافذ المفتوحة. تمام؟ إذا كان صاحب القصر رجلا نظيفا بيستدعي الكناسين يكنس القصر، فبأقل قدر من الجهد يرجع نظيفا. لكن تصور أن صاحب القصر مهمل، هبت عاصفة رملية فتركها، وهبت أخرى فتركها، وهبت ثالثة فتركها، يصبح حينئذ إزالة هذه الأتربة من العناء المعنى. كذلك القلب، فهذا الصدر هو فناء القلب، فإذا أرسل الشيطان سهما إلى القلب فإنما يسقط في الفناء ولا يدخل القلب. إذا كان صاحب القلب مهتما به أغلق نوافذه وأبوابه، فلا يدخل شيء من كيد الشيطان فيه، إنما يستقر هذا كله في فناء القلب، فمن السهل دفعه طالما أنه لم يستقر في القلب. فكل الوساوس إنما تسقط في الفناء ولا تصل إلى القلب. طيب متى تصل إلى القلب؟ إذا أهمله صاحبه. فإذا سدد الشيطان سهما ثم سهما ثم سهما ولم يعمل صاحب القلب شيئا، انتقل الشيطان فسكن في فناء القلب في الصدر حتى يصل به الحال أن يلتقم القلب كله، والعياذ بالله. عشان كده القلب أنفس مضغة في الإنسان، إنما يوزن المرء به يوم القيامة. عشان كده كان العلماء القدامى يهتمون بقلوبهم غاية الاهتمام. يعني في تاريخ الرقة لأبي سعيد القشيري ذكر حكاية طريفة، قال إن ميمون بن مهران، وكان ميمون بن مهران راويا ثقة، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان له ولد يقال له عمرو، وكان عمرو أيضا ثقة في الحديث. فقال عمرو بن ميمون، فقال ميمون بن مهران لولده عمرو: يا بني خذ بيدي إلى الحسن الحسن اللي هو الحسن البصري، وكان في بصر ميمون شيخ. قال عمرو: فانطلقت بالشيخ أقوده حتى وصلت إلى قناة ماء ولم يستطع الشيخ أن يعبرها. قال: فعبر على ظهري، ثم أخذت بيده فذهبنا إلى بيت الحسن، فطرقنا الباب فخرجت الجارية. قالت: من؟ قلت: ميمون بن مهران. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون حتى على نحيبه. فخرج الحسن فلما رآه اعتنقه ودخل. فقال ميمون: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلن لي، أي قل لي شيئا يلينه، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ميمون حتى أغشي عليه، وجعل الحسن يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوحة. فأفاق ميمون ابن مهران، فقالت الجارية: اخرجا، فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. فلما خرج عمرو بأبيه، قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: أجل يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. هو تصور أن الحسن البصري سيلقي خطبة عصماء، أو سيقول كلاما من كلامه الجميل الذي يقول فيه بعض العلماء كان يشبه كلامه كلام الأنبياء. حسن البصري له كلام جميل، يعني يقول مثلا في العصاة، يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وكان يقول أيضا: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. له كلام جميل الحسن. فعمر بن ميمون تصور أن الحسن سيقول كلاما من هذا الجنس يعني. لكن ما الذي قاله الحسن؟ تلا ثلاث آيات من آخر سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني أنا عايز أعمل الآن دراسة جدوى لحياة إنسان، وربما يندهش الكثيرون من هذه الدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فحناخد شريحة من العمر من الناس: رجل يموت على رأس 60 سنة، عن كم سنة يحاسب يا ترى؟ لا يحاسب إلا إذا بلغ، والبلوغ ممكن يستمر من 12 لـ15 سنة. أنا هنقول 12 سنة. 12 سنة لا يحاسب عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن 3، منها الصغير حتى يحتلم. ثم هو ينام 20 سنة، 20 سنة نوم. لما تحسب بقى 8 ساعات في 60 يطلع 20 سنة، ادي 20 وادي 12، بقى 32 سنة لا يحاسب عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن 3، فقال منها، فذكر منها والنائم حتى يستيقظ. يبقى انا عندي 32 سنة لا يؤاخذ المرء عنها بين يدي ربه. كم بقي له من عمره؟ بقي 27 عاما تأبيدا، يعني بعد 25 سنة يطلع براء، ولا يقضي مدة السجن ويطلع سجن الدنيا. 27 سنة. أ27 عاما أيها التجار الذين يعرفون دراسة الجدوى، ولو دخل أحدهم السوق فخسر مالا لكان حزينا عليه. 27 عاما هذه لو كان المرء فيها ملكا متوجا ما ذاق الهم ولا الغم ولا المرض، وإذا أشار بيدي وقف الناس جميعا، لو أنه كان سيدا مطاعا. وظل 27 سنة في هذه السيادة، هذا يساوي ما يستقبله من موت لا يدري متى يبعث؟ أين القبور من عهد عاد؟ ألوف السنوات مرت على موتى، خفت الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. المكان الذي نحن نقعد عليه الآن مقبرة لقرون خلت قبلنا، وهكذا أديم الأرض جميعا من هذه الأجساد. بعدما الإنسان يموت ولا يدري كم يبعث، بعد كم يبعث، وبعدين ينفخ في الصور، وبعدين ياخذ 50,000 سنة يرى الصحف تتطاير، ده رايح الجنة وده رايح النار، أفئدتهم هواء، ليس في صدره قلب من الرعب، ولا يدري أيساق به إلى جنة أم إلى نار. ده بعد 50,000 سنة. وبعدين بعد 50,000 سنة يأخذ كتابه بشماله وبعدين يدخل النار. كل ده عشان 27 عاما فقط؟ آدي السنين. أفرأيت إن متعناهم سنين، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذي ما ذاق مرضا قط ولا ذاق هوانا قط، أنعم الناس، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وأفقرهم فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أدل الحسن البصري ذكره. فعمر بن ميمون يقول لأبيه: أهذا هو الحسن؟ كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمر: فضرب أبي بيده في صدري وقال: يا بني، لقد قرأ عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه. الكلوم للجراح، آيات لا تغادر سمعك إلا وتجرح قلبك. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فالقلب أنفس ما فيك، ويوزن العبد به. ومن علامات عجز المرء الكامل أن هذا القلب الذي هو قوام حياته لا يملكه. إنسان أحيانا يغلب على حب إنسان آخر حتى يكاد يتلف ويشقى به شقاء بعيدا، فيقال له انزع، يقول له لا أستطيع. لو كان قلبك بيدك ما كفرت طرفة عين، لكن ليس بيدك، إنه ملك الرب تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه يشير إلى هذه الآية الباهرة فيقول لا ومقلب القلوب. هذا القلب النفيس هو بغية الشياطين جميعا، وأنت لا تستطيع أن تواصل سيرك إلى الله بجد إلا إذا حافظت على هذا القلب. فأنا بالله أسألك، أنت قد تكون صاحب مؤسسة تجارية كبيرة، لك مستشار قانوني ولك محاسب، فهل لك مفتي؟ يعني التجارة البيوع الأصل فيها الحل، على عكس العبادة، العبادة الأصل فيها الحرمة حتى يرد لك دليل بالإذن. يعني ما ينفعش مثلا بعد ما أخلص صلاة الفرض أسجد لله سجدة. ليه؟ لماذا تتحرى السجود بعد كل فرض؟ جبتها منين دي؟ لو كان خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرشدك إليه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنا أحب أن أكون قريبا من ربي وهو ساجد. فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث ما كان يتحرى السجود إذا أراد أن يدعو، إنما كان يدعو في سجوده، لا أنه إذا أراد أن يدعو سجد. فحينئذ نقول له هذه بدعة، لا تعبد الله على مزاجك، فإنك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه. يبقى لا تتقرب إلى الله إلا بما أذن لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. البيوع على العكس الأصل فيها الحل حتى يرد دليل بالحرمة. طيب، نهاردة الأمة المسلمة أمة تعاني ضعفا وهوانا لا يخفى على ناظر، وتخلفت كثيرا عن ركب الحضارة، وصار أعداؤنا هم المنتجون ونحن المستهلكين. طيب، الرجل المنتج كافر، مسألة حلال حرام دي مسألة لا تعنيه بشيء، هو الذي يعني المكسب، فيقوم يضع من القوانين ما يضمن له المكسب. طب انت رجل تاجر مسلم تريد ان تشتري بضاعة من منتج كافر، خلاص، ألا يكون لك مفتي؟ تعرض عليه الشروط، تقول والله انا عرضت علي الصفقة الفلانية، اقرأ الصفقة دي، لو اي شرط من هذه الشروط حرام أنا أتركه. فيقول لك مثلا ده حرام الصفقة لا تحل به، أو ده ممكن يكون البديل كذا، أو ده مكروه. فيكون أنت على بصيرة من أمرك، وأنت بتجمع المال لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وظيفة المال كما في صحيح مسلم، قال يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يقول لك فلوس، معاك درهم تبقى تسوي درهم، معك جنيه تسوي جنيه، مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذه وظيفة المال. فإنت لما تترك بقى الملايين وراك لمن؟ عايزين دراسة جدوى، نقف لمجرد لوجه الله كده، نقف ونسأل أنفسنا، نجمع هذا المال من الحرام أو من الشبهات لمن؟ هيروح للوريث؟ حلال زلال لا إشكال فيه، وأنت تسأل عن كل من لي من فيه. يعني الواحد يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويسأل يوم القيامة سؤال الأغنياء؟ فالنهاردة أنت يجب عليك وجوبا أن يكون لك مفتي، لا سيما المفتي لا تقاضى مالك، المحاسب يأخذ فلوس، والمستشار القانوني يأخذ فلوس، والمفتي لا يأخذ أجرا. ممكن تأخذ معه ساعة على التليفون، عملت تستشيره وتقول له السلام عليكم وتحط سماعة التليفون وخلصنا على كده. ممكن تأخذه معاك في رحلة ولا بتاع عشان يشوف البتاع ده مجانا، ومجانا ومع ذلك هين على الناس. ليه؟ الإمام البخاري والده كان تاجرا، وكان تلميذا للإمام مالك، وتلميذا لحماد بن زيد وإسماعيل بن علي. يقول الإمام البخاري أن والده لما مرض دعا ولده محمدا، محمد بن إسماعيل البخاري، وقال له يا بني، اسمع بقى كلام الناس التجار الذين يعرفون لماذا يجمعون المال أو كيف يجمعون المال. قال يا بني تركت لك 1000 درهم، مليون درهم يعني، ما أعلم درهما فيه شبهة. مش ما أعلم درهما حراما، لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. طب جات له ازاي دي؟ تلميذ مالك، كلما أراد أن يعقد صفقة سأل مالكا، سأل حماد بن زيد، سأل إسماعيل بن علي، فنجا. يبقى إذن عدم الاكتراث بالنظر إلى العالم هذه مشكلة كبيرة تهدد قلب الإنسان. إنسان بيمرض أي مرض عضوي يذهب إلى آخر مكان في الدنيا طلبا للعلاج، وممكن ينفق ما جمع في حياته حتى يفلس دفعا لهذه العلة. فإذا ما قسى قلبه لا يكلف خاطره أن يرحل إلى عالم ليجلو قلبه، أو أن يستفتي عالما ليجلو قلبه. هذا القلب أنفس ما فيك، وزي ما بقول الشياطين كلها بتتصارع لإحراز هذا القلب، فإن نجوت به فقد نجوت فعلا. ضمن المنازل أو من أهم المنازل التي ينزل العبد فيها منزلة الرجاء، وهذه المنزلة هي التي أريد أن ألقي عليها ضوءا يسيرا في هذه المحاضرة. منزلة الرجاء اللي هي منزلة الطمع، الطمع كما قال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. منزلة الطمع دي أو منزلة الرجاء هي تمني الحصول على الثواب بغير استحقاق. ما هو طمع يعني ايه؟ طمعان فيما ليس له فيه. طيب، فلنقرر أولا أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. خلاص اغسل إيديك، إن عملك وصلت، حتى لو كنت أجد الخلق فلن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا أن عمله لا يدخله الجنة. يبقى ما بقي إلا الطمع. الرجاء في ثواب الله تبارك وتعالى، والناس راجيان طائع وعاصم، فالطائع يرجو أن يقبل عمله، والعاصي يرجو أن يغفر له. وقد اتفق العلماء جميعا على أن الرجاء لا يقبل إلا بعمل، فإن خلى الرجاء من العمل فهو الغرور والكسل. خلاص، يبقى الإنسان الذي يتمنى على الله الأمان ولا يعمل ده مش موضوعنا الآن. موضوعنا في رجلين، طائع وعاصم. طائع يرجو أن يقبل عمله، وعاص يرجو أن يغفر ذنبه. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالراجي لا يترك عملا مهما كان دقيقا إلا ويعمله لعل نجاته فيه. يعني أنتم تعرفون إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تشرب من بئر إذ وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فنزعت موقها ونزلت فملأته ماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. أنا بقى عايز أفهم، يعني لو واحد منا ألقيت عليه هذه المسألة، امرأة تتاجر بعرضها محترفة الزنا، سقت كلاب الدنيا، ده يساوي زنية؟ وما سقي كلب، ده اسمه كلب. هذه امرأة فعلت هذا الشيء شكر الله لها فغفر لها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. هل احنا بنمشي في الشارع بنلاقي مثلا الزجاج المكسور والكلام ده؟ انت ممكن وانت ماشي كده الزجاجة المكسورة تاخدها ترميها على جنب يكون فيها نجاتك وانت لا تدري، لأن الذي يثيب هو الذي لا يسأل عما يفعل ولا يقال له لما ولا كيف. لأجل هذا الراجي لا يترك عملا مهما كان صغيرا. وتأمل هذه الحكاية، وهي حكاية صحيحة الإسناد، رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو بيحتضر وكان أولاده حوله، فقال لهم: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ قال: كان رجل راهب في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، وكان ينزل للبلد يوما واحدا في كل سنة أو في كل شهر، كان ينزل يوم واحد. وانت عارف الرهبان أصحاب الصوامع زي جريج العابد كده. جريج العابد لما عمل لنفسه صومعة واعتزل الناس، الصومعة دي كانت فوق وما كان لهاش سلم، طب وما كان بيطلع لها ازاي؟ كان رابط فيها حبل من فوق، ينزل على الحبل ولما يحب يطلع يطلع على الحبل، وهم واخد الحبل فوق عشان ما فيش حد يطلع له. او سلم هتلاقي واحد كل شويه طالع له خبط عليه يقول له: عايزين والله يذكرنا بالله ولا بتاع، يقعد يضيع له وقت. هو رجل عابد بقى شغلته بقى يعبد ربنا وكده. فكان بينزل يوم 70 سنة عباده، ففي يوم من الايام نزل فراى امراه جميله سرقت قلبه وخلبت لبه، فكان معها 7 أيام ضاجعها في الحرام 7 أيام، ثم أفاق. الغشاوة اللي على عينه دي أفاق منها. تعرف الإنسان إذا رأى المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. ممكن المرأة تكون في غاية القبح، تشوفها تقطع الخلف من منظرها، ومع ذلك أول ما تشوفها والشبك وقوة الشبك تحس إن إيه، زي ما يكون لوحة لبس نظارة كده، ها رآها على غير حقيقتها. ده اللي حصل لهذا العابد، أغشي عليه، رأى امرأة جميلة بعد ما قضى وطروا أفاق، وندم أشد الندم، فجعل لا يخطو خطوة إلا سجد سجدة. شو بقى هربان، كل خطوة يمشي يقوم سجد سجدة، يقوم يمشي خطوة يسجد سجدة، وهكذا. فضل ماشي 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 لحد ما وصل لمجموعة من المساكين، كانوا 12 مسكين، كان تعب جدا. أول ما وصل لهم رمى نفسه في وسطهم. الاثناشر مسكين دول كان في راهب بيتصدق على الاثناشر مسكين ب12 رغيفا في اليوم، كل واحد من المساكين دول له رغيف. طيب لما الراهب الجديد ده جاء ورمى نفسه في وسطهم مش بقوا 13 زاد واحد؟ فقال الراجل معاه جراية بقى للخبز ده ولا وقعد ايه يرمي الواحد كل واحد رغيف رغيف رغيف. فالمهم الراهب الجديد ده الضيف الجديد ده خد رغيف. اخر واحد اللي هو بقى رقم 13 بعد حلول الضيف الجديد مالوش رغيف. فبيسأل الراجل بيقول اين رغيف؟ قال ما كتمتك شيئا. وسأل بقى الجماعة حد خد رغيفين؟ لا ما فيش حد غير رغيفين. فقال له لا انا عايز رغيف. قال والله لا اعطيك رغيفا سائر اليوم مالكش عندي رغيف. الراجل بقى الضيف الراهب ده سمع بقى المحاورة دي ام الرغيف اللي معاه ام رميل مين؟ انا مال الراجل صاحب الرغيف الاصل اللي بياخده كل يوم. ثم مات من ليلته فوزنت 70 عاما عبادة بسبع ليال فرجحت 7 ليال ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. يا فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ايه رغيف؟ انك ما تدري. وكان بعض السلف وهو في مرض الموت كان يقول يا ليته كان جديدا يا ليته كان كله. فلما افاق سأله اولاده قالوا يا ابانا سمعناك تقول يا ليته كان جديدا يا ليته كان كله. قال نعم تصدقت بثوب قديم فعرض علي ثواب الجديد فقلت يا ليته كان جديدا ومر بي مسكين ومعي رغيف فأعطيته بعض الرغيف فلما عرض علي ثواب الرغيف قلت يا ليته كان كله. يبقى الراجي طامع، الراجي طامع، والراجي لا يترك شيئا من العمل ولو أن تفرغ في دلو من دلوك في دلو أخيك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. العلماء لهم شفوف نظر، سألوا سؤال قال لك أيهما أفضل، الراجي المطيع أم الراجي العاصي؟ رجل له طاعات فهو يرجو أن تقبل، ورجل مذنب يرجو العفو، من أقرب؟ فبعض العلماء قالوا الراجي الطائع أولى. ليه؟ لأن أسباب الرجاء معه. مطيع يقول يا رب أمرتني أن أصلي فصليت، أمرتني أن أزكي فزكيت، أمرتني أن أصوم فصمت، أن أحج فحججت، نهيتني ألا أفعل كذا ففعل، تمام، فاغفر لي يا رب. يبقى هذا الرجل الطائع معه أسباب النجاة، قال لك فده أقرب في باب الرجاء. آخرون قالوا لا ده المذنب خائف، وإذا انضم الخوف إلى الرجاء أحدث كسرة في القلب، فلا يزال العبد خائفا من ذنبه حتى ينجيه هذا الذنب. وذكروا له كلام يحيى ابن معاذ، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب معصية أورثت عزا واستكبارا. قالوا ولأن الطائع قد يخشى عليه العجب، ها اللي هو رؤية العمل. ومرة واحد من الناس ذهب لبعض العلماء فقال ادعو الله لي، دعا له دعوة عجيبة أوي، قال أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك، ألا يذيقك طعم نفسك. طعم النفس هو حظ النفس، ده من الآفات ومن علل العمل، تعرض للإنسان الطائع. أنا راجل بقى كل حاجة بعملها الحمد لله ما هدخل الجنة إن شاء الله كده، فلا يزال يرى حظ نفسه حتى يهلك. وسبحان الله المحب لا يرى كلفة في عمله، والمحب منفعل لمن يحب حتى لو كان أمر حبيبه على كره منه. ألم يقل الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا كلام رب العالمين. بقول يعني لو قلت له اقتل نفسك أو اخرج من دارك لا يستجيب إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. إذن المحب لا يرى كلفة في أي أمر يأتيه من حبيبه. ليه؟ لأنه منفعل لمراضيه. وهذا القانون يا إخوانا قانون كل بر وفاجر. القانون ده مش قانون الناس الملتزمين ولا قانون الناس المتعبدين، ده قانون العشاق. حتى العشاق هذا هو قانونهم. يعني شوف المتنبي بيقول ايه، وطبعا المتنبي ما كانش يعني منطلق يعني من قاعدة شرعية ولا كان منطلقا من نص ديني، لا، المتنبي رجل شاعر كان يقول: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا، أي وجدنا، يعني وضع المصدر مكان الفعل، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما أنت مبسوط كويس وتعمل الكلام ده مفيش أي مشاكل، تمام. وقال القائل الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري، ويوهمني كطول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. أهدى محب قول له: أنت هجرتني صحيح، وهجرك ده قطع قلبي، بس طالما أنك أنت مسرور أنا خلاص مسرور، أنا منفعل لك حتى وإن كان الذي فعلته يقصم ظهري فأنا منفعل لك. وشوف الثالث كمان بيقول إيه، بقول: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. ما اسمعش إلا منها بس. كذلك المحب لا يصغي إلا إلى كلام حبيبه. عشان كده تشوف السلف القدامى كان الواحد منهم يبذل حشاشة نفسه ولا يغادر أمر الله ورسوله. ليه؟ لأنه لا يتلقى إلا منهما. ورب العالمين تبارك وتعالى بيّن لنا أن المحبة هي الاتباع. أنا ذكرت الأشعار دي حتى أبين لك أن هذا قانون كل بر وفاجر. إن المحب إذا صدقت محبته لا يستطيع أن يخالف حبيبه أبدا ولو أمره بإتلاف نفسه، فما بالك إذا كان هذا لله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى المحبة هي الاتباع. ومن أجود ما أنت قارئ ومن أجود ما أنت سامع هذا الخبر الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داري. وهذا الحديث رواه مسلم ورواه غير مسلم كالطبراني وغيره. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب أول ما هاجر إلى المدينة، وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين أرضي وعلوي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يظل في السفل الدور الأرضي. قال له أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال له: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. يعني أي واحد عايز النبي عليه الصلاة والسلام لو هو في الدور الثاني هيكشف البيت، الدور الأرضي هو طالع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشفقته ورافته قال له: لا، السفل أرفق بنا، أصحابي بييجوا ويروحوا ويخرجوا والكلام ده، حتى لا تشوفوا دارك. ماشي. الليلة الأولانية ظل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار، وأبو أيوب صعد إلى فوق. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي بالليل يعني، إذ فزعت وقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ إزاي تبقى رجلي فوق راسه؟ أول ما قرع هذا الخاطر قلب أبي أيوب ما استطاع أن يمشي، ركن كده فضل محبوس في الركن ده حتى الصباح. في رواية الطبراني قال: وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الجرة العظيمة اللي بيخزن فيها الماء. قال: فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غير، خشية أن ينزل قطر من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت نزلت فقلت له: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. قال أبو أيوب: وكنت أرسل إليه الطعام والشراب فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأكل، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، يشرب من مكان ما شرب ويأكل من مكان ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه المباركة في الطعام. قال: فأرسلت إليه ذات يوم بصلا أو قال ثوما فلم يأكل. قال: ففزعت وصعدت إليه وقلت: يا رسول الله لما لم تأكل منه؟ أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. يأتيه جبريل عليه السلام يناجيه بالقرآن: ريحة بصل يؤذي صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام أوفى من عرفته الدنيا وأرعى إنسان لحقوق الصحبة. والله ما رأيت أحدا أتى بالصحبة على وجهها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بينما أنا دخلت الجنة البارحة في المنام يعني، فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. ومن هذه؟ قالوا: هذه امرأة عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وكان جالسا: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ أغار منك أنت؟ سبحان الله، يراعي حقوق الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام يراعي حقوق الصحبة. عمر يغار، يراعي غيرة عمر في النظر إلى حريم، فكيف يؤذي صاحبه إذا أتى جبريل عليه السلام يناجيه القرآن؟ قال أبو أيوب: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال أبو أيوب المحب، وهذا محل الشاهد من الحديث، قال: يا رسول الله لا جرم أكره الذي تكره حتى وإن كان حلالا. أنت ما بتاكلش البصل، أنا لن أكل البصل، أنا كمان أنا عارف أنه حلال ولن أمتنع منه تحريما، لكنني أمتنع منه محبة وانفعالا لامتناعك. أهو ده يلتقي مع الكلام اللي احنا بنقول، سان المحب إنما ينفعل لمراضي محبوبه حتى وإن صعب المرتقى، ونحن نعلم مقياس الحب الحقيقي بمثل هذا الاتباع. يبقى المحبة هي الرأس، رأس القلب إذا كان سائرا إلى الله، الخوف والرجاء جناح الطائر لا يستقيم له طيران ولا يبلغ المنزل إلا إذا سلم الرأس وسلم الجناحان. وأختم بحديث رواه الإمام مسلم، كلام طويل، منزلة الرجاء أو منزلة الخوف أو منزلة المحبة الكلام فيها طويل. أختم بحديث رواه الإمام مسلم وهو عند البخاري، لكنني فضلت سياق مسلم لأن فيه الشاهد الذي أريده وهو يناسب موضوع اليوم. رواه مسلم من حديث أبي عروة البصري الإمام معمر بن راشد الحداني قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ سمعت حميد بن عبد الرحمن نعود يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأبنائه، قال: أسرف رجل على نفسه ولم يعمل حسنة قط، فجمع أبناء، وأنا لا أذكر لفظ مسلم وحده إنما أذكر ألفاظ بقية الكتب زي مسند أحمد وغيره. قال لأبنائه: يا بني كيف كنت لكم، وأنا حي يعني، كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: سأوصيكم، إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الرجل ده ما جنايته اللي هو بيقول لك يعني لا يعذبني عذابا وعايز يهرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري أن هذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور، يدفن الميت يوم داخل القبر واخد الكفن وسايب الميت عريان. أهدى النهاردة ده زمان، النهاردة بيسرقوا الجثث. جماعة طلبة الطب والكلام ده وقت يروحوا للحانوتي الراجل بتاع القبور يقول له: عايزين جثث، عايزين العظم والكلام ده عشان نتدرب عليه ونتعلم عليه. يوم فتح القبر ويسرق الجثة كلها، مش بيسرق بقى كفن. ودلوقتي بقى التجارة الرائجة الآن قطع غيار، ياخدوا البني آدم يخطفوه يبنجوه وبعدين يبتدي يفصصوه بقى، يبيعوا الكبد بتاعه، يبيعوا عينيه، يبيعوا رجله، يبيعوا القرنية، قطع غيار. يعني ده سرق الكفن بس، ها؟ ويقول لك: لئن أدركني الله ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قالوا له خلاص، مات الراجل، نفذوا الوصية بتاعته، جاء حولعوا فيه، حرقوه، وقعد يدقوا بقى في العظم بتاعه لحد ما بقى الراجل كله على بعضه كوباية رماد كده. وانتظروا بقى في يوم عاصف وبتاعه والكلام ده، وبعض الروايات قال: قسموا التراب بتاعي ده ثلاث أقسام، قسم رموه في البحر، وقسم رموه في البر، وقسم طيروه في الهواء. كل ده ليه؟ حتى يعجز ربه بزعمه. المهم عملوا المسألة دي، فالله عز وجل أمر الأرض أن ترد ما أخذت، ثم قال له: كن فاستوى بشرا. قال: ما حملك على أن فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. ده الحديث الأولاني العجيب اللي الزهري بيقول لمعمر: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، تركتها تموت هزلا. قال الزهري بعد هذا الحديث: لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. يعني الكلام ده يتكل على الرجاء، ييأس من الخوف. ما هو لازم الرجاء والخوف يكونوا الاثنين متعادلين. إذا غلب الرجاء دخل المرء مرحلة الغرور، وإذا غلب الخوف دخل المرء مرحلة اليأس، فربما كفر إذا علم أنه لا ينجو. فعايز يقول لك أدي رجل مثلا فعل ذنبا عظيما، ولمجرد أن كان في قلبه خشية ورجاء أن يغفر الله له، أو رجاء أن يفر من الله حتى لا يقع تحت العقوبة، غفر الله له. وامرأة لها عمل، عملت أعمال صالحات كثيرة، ومع ذلك دخلت النار في هرة حبستها لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا وإياكم بالإيمان، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.